بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول ها ألف ها. أختنا لها عدد من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: أنا فتاة صليت صلاة الفجر في جماعة في المسجد، وأثناء قراءة الإمام السورة التي عقب الفاتحة كبر وسجد سجود التلاوة، وأنا لم أكن أعلم أنه سجد للتلاوة فركعت، حتى النساء اللاتي بجواري ركعن، ثم كبر الإمام وبدأ يكمل السورة ثم ركع، فركعت معه مرة ثانية وبعض النساء سجدنا، فما حكم تلك الصلاة بالنسبة لي وبالنسبة للنساء أمثالي؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالحكم في هذا أن النساء اللاتي ركعن معه بعدما ركع صلاتهن صحيحة، وركوعهن الأول صدر عن جهل فلا يضر صلاتهن صحيحة، وركوعهن الأول الذي ركعنه وهو ساجد للتلاوة لا يضر من أجل الجهل. أما اللاتي لم يركعن معه بل سجدن ثم استمرن في الصلاة ولم يركعن معه ولم يأتن بركعة بعد السلام، فعليهن قضاء تلك الصلاة، عليهن قضاؤها الآن بالنية عن تلك الصلاة، لأنهن أخذلن بركعة من الصلاة وطال الفصل، فعليهن يأتن بالصلاة كاملة، يقضينها كاملة، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما يصلي الإنسان ويمر من أمامه شخص آخر، هل تنقطع صلاة المصلي في غير الحرمين؟
هذا فيه تفصيل، إن كان مار بين يديه أو بينه وبين السترة، امرأة أو حمار أو كلب أسود، انقطعت صلاته، بطلت صلاته فرضا أو نفلا. إذا كان المار بينه وبين السترة، إذا كان يصلي إلى جدار أو إلى كرسي أو إلى سترة أخرى ثم مر بينه وبينها حمار أو كلب أسود أو امرأة، بطل الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مقالة الرحل المرأة الحمار وكلب أسود. وهكذا إذا مرت بين يديه قريبة منه المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود، إذا كان ما له سترة، إذا مرت المرأة أو مر الحمار أو الكلب الأسود بين يديه في حدود 3 رفع أقل من قدمه، فإنها تبطل صلاته. أما إن كان بعيدا، إن كان المر بعيدا مر 3 رفع وليس هناك سترة، فإن الصلاة صحيحة. أو كان المر وراء السترة خلفها من جهة القبلة وراءها، فالصلاة صحيحة والحمد لله. أما إن كان المار غير الثلاثة، مر رجل أو كلب غير أسود أو شاه أو ما أشبه ذلك غير الثلاثة، فالصلاة صحيحة، وإن كان ينقص ثوابها لكن الصلاة صحيحة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجب على المرأة أن تخلل شعرها أثناء الوضوء؟
ليس عليها تخلل الشعر، بل تمر الماء على شعرها ويكفي. سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم: رسول الله، إن امرأتك أشد شعر رأسي أفأنقضه بغسل الجنابة والحيض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحتجر ثلاث حثيات ثم تغتسلين فتطهرين، فإذا الجنابة تحثو عليه ثلاث مرات، وفي الوضوء تمر يديها عليه بمسح يكفي، ولا حاجة إلى النقض لا في الغسل ولا في الوضوء، لكن في الغسل تحتي عليه ثلاث حثيات مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي، في الوضوء تمسح تمر يديها عليه على ظاهر الرأس ويكفي، نعم، تمسح أذنيها أيضا، تدخل إصبعيها في أذنيها السمخين تمسح بإبهامها ظاهر الأذنين ويكفي والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. إذا كان على شكل ضفائر هل يلزمها أن تفك تلك الضفائر؟
لا تمسح عليها يكفي، إلى حدود أسفل الرأس من نابض الرأس، أطراف الضفائر ما لها لزوم إلا في الغصن تمر الماء عليها كلها.
نعم.
أما في الوضوء إلى منابت الشعر إلى أسفل الرأس المنابت، وإذا طال الشعر فوق ذلك ما يضر.
جزاكم الله خيرا. لكن في الغسل لا يجب عليها فك الضفائر،
لا تفك لكن تعمه بالماء.
أيوة.
تعم الماء تسيل عليه الماء كله.
بارك الله فيكم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تسجد سجود التلاوة؟
الصواب لا حرج أن تقرأ وتسجد، هذا هو الصواب، عن ظهر قلب، مهم من المصحف عن ظهر قلب، لأنها ليس منها الجنوب، الجنوب مدة قصيرة يغتسل يقرأ، لا يقرأ الجنوب ولا يسجد، لكن الحائض والنفساء مدتهما تطول، فالصواب أن لهما أن يقرأ أن تقرأ عن ظهر قلب، وإذا مرتا بالسجدة سجدها، لأن السجدة ليست صلاة، سجدة التلاوة ليست صلاة، وإنما هي خضوع لله مثل الذكر فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. أثناء حفظي للقرآن قد أمر بآية فيها سجدة، فهل كلما كررت الآية أكرر السجود أم يكفي مرة واحدة؟ جزاكم الله خيرا.
هذا الأفضل، كلما كررت القراءة يتكرر السجود، هذا الأفضل، وإن اكتفى القارئ بالسجدة الأولى فالحمد لله فلا بأس، السجود كله نافلة، السجود التلاوة كله نافلة، لكن إذا كررها يكون أفضل، فإن اكتفى بالسجدة الأولى حين قرأ القراءة الأولى كفى والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع ميم فا عين مقيم في الرياض، بعث برسالة وضمنها سؤالين، ملخص ما في سؤاله الأول، السؤال عن حكم إدخال رجل إلى بيته ليعلم أولاده وهو غائب، لكن الأولاد وأمهم في البيت، هل يجوز ذلك أو لا؟
إذا كان الأولاد كبار فلا بأس، أما إذا كانوا صغار دون 7 سنين فلا، لابد من وجود من يزيل الخلوة، فلا يدخل على بيته من يعلم أولاده وهم صغار، وليس عند امرأته أحد من الكبار، لأن هذه خلوة، أما إذا كانوا كبار قبل 7 فأكثر فلا حرج إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. يقول ليس لي عمل ثابت أو وظيفة في بلدي، وقد قامت الجهة التي نتبعها بعمل مشروع تكافل اجتماعي مفاده أن يدفع العضو قسطا سنويا من المال، وعند بلوغ سن 60 يستحق صرف مبلغا من المال أضعاف ما سدده بكثير أو يصرف عند حدوث الوفاة للعضو المشترك، هل الاشتراك في مثل هذا الصندوق بهذا الوضع يعتبر من الحلال أم هو غير جائز؟
لا يصلح، لأنه ربا، يعطيهم قسطا ويعطونها زيادة بسبب هذا القسط اللي يتصرفون فيه، هذا من جنس التأمين اللي يؤمن كذا ويعطى كذا، هم يتصرفون في القسط يستفيدون منه، وعند مضي المدة يعطونه مقابل ذلك، ما يصلح هذا.
جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم، إحدى الأخوات المستمعات تقول أم محمد من الصويدلة، أختنا تسأل عن لبس البرقع وتقول إنها سمعت من أكثر من شخص أن لبسه حرام، فهل تتفضلون ببيان البرقع الحلال أو متى لا يجوز لبسه؟ جزاكم الله خيرا.
البرقع هو غطاء يصنع للوجه، تبدو منه العينان، الرسول نهى عن ذلك في حال الإحرام، ليس للمرأة أن تلبس البرقع حال إحرامها بالعمرة أو بالحج، وليس لها أن تلبس القفازين وهما غشاءان في اليدين دستان في اليدين حال إحرامها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنتقي المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وهما غشاءان يعني دستان جوربان في اليدين يقال لهما قفازان، لا يجوز لبسهما للمحرمة بالحج والعمرة. وهكذا النقاب الذي يصنع للوجه وفيه نقبان للعينين لا يجوز للمرأة أن تلبسه في الإحرام، لكن تغطي وجهها بالشيلة أو بغيرها من قطع خاق تستر على الوجه، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا لنا من الركبان ونحن محرمات سدلت إحدانا جلبابها من فوق رأسها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا. أما غير المحرمة فلها لبس البرقع، غير المحرمة لا بأس أن تلبس البرقع، لكن بشرط أن يكون النقب صغيرا بقدر العينين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى المحرمة، فدل على أن غير المحرمة لا بأس أن تلبسه مع مراعاة أن يكون النقبان ضيقين قدر العينين لأجل تهتدي إلى طريقها، فلا بأس بهذا مع مراعاة عدم التكحل الذي قد يفتن، تكون عيناها على عادة ليس فيها شيء يلفت النظر، وهذا إن شاء الله لا حرج فيه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن السقط هل له حقيقة أو لا، وتذكر أنه يحصل ذلك معها في الشهر الرابع والخامس أو في الثالث أحيانا، جزاكم الله خيرا.
إذا كان السقط في الخامس أو ما بعده قد نفخت به الروح فيسمى ويعق عنه، أفضل ليس بواجب لكن أفضل يعق عنه ويسمى. أما إن كان السقط الرابع وما قبله فليس له تسبيح ولا يسمى ولد ولا يصلى عليه وكان في أي بقعة ولا يعق عنه، يعني ما بعد تم خلقه ولا نفخت به الروح فلا يكون فرطا. الفرط هو الذي يولد في الخامس فما بعده وبعد دخل الروح فيه، فهذا يستحب أن يسمى وأن يعق عنه، إذا كان ذكر يعق عنه بذبيحتين وإن كان أنثى في واحدة من الغنم، هذا هو السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف باء جيم عين، يقول: عندي مبلغ من المال وهذا المبلغ هو زكاة أموالي، إلا أنني بعيد عن وطني وأعرف أن هناك أناسا من أقربائي هم في أمس الحاجة، فهل لي أن أرسلها لهم نقود أو ملابس أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. عندي مبلغ من المال وهذا المبلغ هو زكاة أموالي وأنا بعيد عن وطني وأعرف أناسا من أقربائي هم في أمس الحاجة إلى الزكاة، هل أرسلها لهم نقود أو ملابس أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. وما الحكم فيما إذا أرسلتها قبل حلول الحول؟ جزاكم الله خيرا.
الأفضل أن تفرقها في محلك إذا كان فيه فقراء محتاجون، وإن نقلتها إلى أقاربك الفقراء في بلدك لشدة حاجتهم فلا حرج في ذلك بعد التأكد من حاجتهم إلى الزكاة. والأفضل أن ترسلها نقودا إليهم، فإن كانت الحاجة ماسة إلى أن ترسلها ملابس أو طعام مواصلة الثقات لأنهم نساء أو أيتام يخشى أن يتلعبوا بالنقود فلا بأس، ولكن الأفضل إرسال النقود وصلة الثقة حتى يسلمها لهم نقودا إذا كانوا أهلا لذلك. أما إذا كانوا أيتام فيسلم بيد وكيل الأيتام، وإن كانوا نساء مرشدات فالزكاة تسلم بأيديهن، فإن كنا غير مرشدات فبيد الوكيل الوكيل لهن. وإذا رأيت أن الأصلح أن تدفع لهم الزكاة ملابس أو طعام خشية التلاعب بالنقود فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك، ولا مانع من تقديمها قبل الحول
لا مانع من تقديم الزكاة لهم قبل تمام الحول، لا حرج في التعجيل. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الصلاة الصحيحة عندما أدعو في السجود بدعاء من القرآن الكريم كقوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين؟
لا حرج في الدعاء القرآني، لا حرج أن تدعو بالدعوات التي في القرآن بنية الدعاء لا بنية القراءة، مثل هذا الدعاء الذي قلت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فلا بأس بنية الدعاء لا بنية القراءة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة في الركوع والسجود. الأصل يصلي لا يقرأ في الركوع ولا في السجود، وإنما القراءة في حال القيام، لكن إذا أتيت بالدعاء الموجود في القرآن بنية الدعاء وقصد الدعاء فلا حرج في ذلك والحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت في صلاة المغرب وأنا مسبوق بركعة، وعندما سلم الإمام سلمت معه ناس، ماذا أفعل بعدما أكبر تكبيرة الإحرام؟ ماذا أفعل؟ وذلك أنه بعدما كبر تكبيرة الإحرام وأتى بالركعة الثالثة، هل أسجد بعد السلام أم قبله؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان فاتك ركعة إذا سلم إمامك تقوم تأتي بالركعة لا سلم، وإذا سلمت معه ناسيا فلا حرج، تقوم وتكمل صلاتك ثم تسجد للسهو بعد السلام أفضل، تسجد للسهو بعدما تسلم تبسل سجدتين للسهو، لأن سلامك مع إمامك سهو لا يضر، ولا يجوز لك أن تعمد ذلك، إذا تعمدت ذلك وأنت تعلم الحكم الشرعي بطلت الصلاة، لكن إذا كنت جاهلا أو ناسيا ثم تنبهت تكمل الصلاة ثم تجلس السهو بعد السلام أفضل سجدتين من أجل سلامك مع الإمام ناسيا، وإن سجدت للسهو قبل السلام قبل سلامك إذا قضيت ما عليك فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل في مثل هذا أن يكون السجود للسهو بعد السلام.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول أم عبد العزيز وعلي لها جمع من الأسئلة، تقول في أحدها توفي جدي لأبي وعليه صيام من رمضان، وقمت أنا وأبي بالصيام عنه، أنا ثمان وأبي ثمان، فهل يصح ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
مشكور جزاكم الله خير. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبة، فإذا قضيت أنت والأب ما على الميت جزاكم الله خير، هذا عمل مشهور ومأجور ينفع الميت. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل كشف الشعر أمام الإخوة والأخوال والأعمام حرام؟
لا حرج في ذلك، كلهم يرى شعر الرأس الأخ أو العم أو الأب أو الإبن لا حرج، لكن تستر الحشمة يكون أفضل، كونها تغطي رأسها عند محارمها يكون هذا أحوط وأفضل، ولا سيما في هذا العصر عصر ضعف الإيمان قلة الوازع، فالمقصود أن وجودها بينهم مسكورة الشعر والبدن مع الوجه والكفين يكون هذا أبعد عن الفتنة وأسلم، ولكن لو رأوا رأسها أو صدرها أو ساقها لا حرج، لا حرج في ذلك لأنهم محارم كالنساء، إن رأت المرأة من أختها بالله صدرها أو رأسها أو ساقها لا بأس، لأن كونها تتحشم عند محارمها ولا سيما الأخوال والأعمام والإخوة فإنهم أشد خطر، فالتحشم عندهم كون الملابس كاملة إلا الوجه والكفين يكون هذا أحوط وأكمل وأبعد عن الخطر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إنه يصعب علي قراءة القرآن ولا أعرف أقرأ بعض الكلمات، هل علي حرج في ذلك وهل تلزمني قراءة القرآن؟
المشروع لك أن تقرأي وتجتهدي ولا تعجلي حتى تعرفي على الكلمات التي تشكل عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، فأنت احتسبي واصبري ولا تعجلي، تأملي كلمة حتى تعرفيها، وإذا تيسر أن تقرأي على أخيك أو أبيك أو إحدى أخواتك حتى تتعلمي وتستفيدي هذا طيب. المقصود المشروع لك أن تقرأي وأن تجتهدي حتى تحسن قراءتك، وحتى يزول عنك بعض التوقف، وإذا تيسر لك القراءة على من هو خير منك وأعلم منك من المحارم أو بعض النساء هذا طيب.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن أقابل أعمام أمي أو لا يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
أعمام أمك أعمام لك، وهكذا أخوالها أخوالك، عمك عم أبيك وعم أبيك عم، المقصود عم أبيك وعم أمك عم لك، وخال أبيك وخال أمك خال لك، فهم محارم. الأخوال لأمك ولجدتك، والعمام لأمك ولجدتك، كلهم أعمام لك وأخوال لك محارم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مصر شمال سيناء رسالة بعث بها المستمع سالم سليم، يقول: نقوم في بلادنا بزراعة شجر الخوخ، وهو يسقى بماء السماء، والمحصول وافر والحمد لله، هل علينا زكاة أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
نقوم
في بلادنا بزراعة شجر الخوخ، وهو الخوخ وهو يسقى بماء السماء، والمحصول وافر والحمد لله، هل علينا زكاة أو لا؟
لا أعلم زكاة في الخوخ والتفاح والرمان والبرجيان وأشباه ذلك، لا أعلم في هذا زكاة، ليست مما يكال للدخر، بل يؤكل من جنس الفواكه الأخرى والخضروات، فليس فيه زكاة من يعلم، وإن صدقتم بشيء فجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز الصلاة خلف إنسان يعتقد بأنه يوجد في البشر من يعلم الغيب، وهل يؤكل ذبحه؟ جزاكم الله خيرا.
من يعتقد أنه يوجد في الدنيا من يعلم الغيب هذا كافر، لا يفتكر، لا تؤكل ذبيحته ولا يصلى خلفه، ولا يجوز أن يكون إماما، فإن الغيب لا يعلمون، ليس في الدنيا من يعلم الغيب أحد، لا يعلم الغيب إلا الله. قال الله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعلم الغيب إليه سبحانه وتعالى، فلا يعلمه الأنبياء ولا غيرهم. فالذي يعتقد أنه يوجد في الدنيا من يعلم الغيب من جن أو إنس فهو كاذب وكافر، نسأل الله العافية، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من السائل سين عين سين عين رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما مدى صحة هذا الحديث؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في يوم 1,000 مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة.
لا أعلم له أصلا، لا أعلم له أصلا الحديث، لكن الصلاة على النبي مشروعة، يرجى لصاحبها الخير العظيم، ولو أقل من 1,000 مرة، ولو 10 مرات، ولو مرة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. فالمشروع لكل مسلم وكل مسلمة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت. أما ذكر 1,000 مرة بهذا الوقت بهذا اللفظ، هذا لا أصل فيما نعلم، لكن يشرع للمسلم والمسلمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، الليل والنهار، ولا سيما في يوم الجمعة، يشرع الإكثار من الصلاة عليه والسلام في يوم الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثر علينا من الصلاة فيها، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله كيف ترضى عليه وقد أرمت أني بليد؟ قال: إن الله قد حرم على أن تأكل أجساد الأنبياء. فالمقصود أن الصلاة عليه مشروعة في في كل وقت عليه الصلاة والسلام، ولا سيما عند ذكره إذا مر ذكره يصلى عليه، وفي يوم الجمعة ينبغي الإكثار من الصلاة عليه والسلام، وبعد الأذان والإقامة يجيب المؤذن والمؤيم، ثم بعد ما ينتهي ويقول لا إله إلا الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا وعدته إنك لا تدخل النار. هذه سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. فضل عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه ما صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي للعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وهذا فضل عظيم يشرع للمؤمن والمؤمنة الإتيان بهذه العبادة بعد الأداء والإقامة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هل كل من حفظ أسماء الله يضمن دخوله الجنة؟ جزاكم الله خيرا.
هذا من أحاديث الوعد، من أحاديث الفضائل، مثل غيرها من أحاديث الفضائل. يقول صلى الله عليه وسلم من إن لله 99 أسماء جاءت لله واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وفي اللفظ الآخر من حفظها دخل الجنة، متفق على صحته. هذا في حث على العناية بأسماء الله، تدبرها حفظها وإحصاها حتى يستفيد من هذه المعاني العظيمة، وحتى يكون هذا من أسباب خشوعه لله وطاعته له وقيامه بحقه سبحانه وتعالى. هي من أسباب دخول الجنة لمن حفظها وأدى حق الله ولم يغش الكبائر. أما من غش الكبائر من المعاصي فهو معرض لوعيد الله وتحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. لكن حفظ هذه الأسماء وإحصاءها من أسباب دخول الجنة لمن سلم من الموانع الأخرى، فإن دخول الجنة له أسباب وله موانع، فالإقامة على المعاصي من أسباب حنان دخول الجنة مع أول من دخلها مع الداخلين أولا فيعذب، ثم بعدما يطهر ويمحص إذا كان مات على المعاصي يدخل الجنة، وقد يعفو الله عنه يدخل من أول وهلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات خمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، يعني كبائر الذنوب وهي المعاصي التي فيها وعيد أو غضب أو لعنة، مثل الزنا، مثل شرب الخمر، مثل عقوق الوالدين أو أحدهما، مثل أكل الربا، مثل الغيبة والنميمة وأشبه من المعاصي. هذه خطيرة، أمرها خطير، وصاحبها إذا مات عليها تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بتوحيده وإسلامه، وإن شاء عذبه على قدرها، ثم بعدما يطهر ويمحص النار يخرجه الله من النار إلى الجنة. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من العصاة يدخلون النار بمعاصيهم ويعذبون فيها على قدر معاصيهم، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجهم الله من النار، بعضهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم بشفاعة غيره من الملائكة والأنبياء والأفراط، وبعضهم بمجرد عفو الله إذا طهروا عفى الله عنهم. بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه المعاصي مسألة معلقة، إن شاء الله عفى عنهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم على قدر معاصيهم ثم يخرجون من النار بعد التطهير ولا يخلدون، ويصل الجنة بعد ذلك، ولا يخلد في النار إلا أهل الكفر بالله والشرك هم اللي يخلدون لا يغفر لهم. أما أهل المعاصي ولو عذب بعضهم ودخل النار لا يخلد عند أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سار على مذهبهم الباطل، فإنهم يرون العصاة يخلدون في النار وهذا مذهبهم باطل. أما أهل السنة والجماعة فيقولون العصاة تحت المشيئة، إذا ماتوا على التوحيد والإسلام وعندهم معاصي فهم تحت المشيئة لكن لم يتوبوا، وفق الله جميعا.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.